بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 19 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر الله المحرم 44 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل في كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فليبدأ القارئ.
أحسن الله إليكم. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب مناقب المهاجرين وفضلهم. منهم أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي رضي الله عنه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا الباب أفرد فيه مناقب المهاجرين، منهم وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بعد أن ذكر على العموم فضائل الصحابة في الباب الأول، وأفضل الصحابة المهاجرين، أفضل الصحابة المهاجرون على العموم، وهذا ترتيب من الإمام البخاري رحمه الله تعالى لدقته في التبويب، يدل على دقته في التبويب، فذكر باب مناقب المهاجرين وفضلهم، لأنهم أفضل الصحابة وأفضل المهاجرين أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم، ولهذا ذكر 4 أبواب أو 5 أبواب كلها في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.
هذا فيه في الآية فضل المهاجرين الذين هاجروا قبل فتح مكة، تركوا ديارهم وأموالهم لله عز وجل. قال ابن حجر: والمراد بالمهاجرين من عدا الأنصار ومن أسلم يوم الفتح وهلم جرا. قال: فالصحابة من هذه الحيثية 3 أصناف، وهم المهاجرون والأنصار ومن أسلم بعد الفتح. قال: والأنصار هم الأوس والخزرج وحلفاؤهم ومواليهم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ففي الآية بيان فضل المهاجرين وأن فضلهم إنما هو لأنهم هاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم ابتغاء ما عند الله ودفاعا عن دين الله ونصرة لله ورسوله، فدل على أن هذه الأعمال عظيمة وهي الهجرة بأنواعها، فإن الهجرة العامة لا تنقطع، التي انقطعت هي الهجرة من مكة إلى المدينة، ولكن الهجرة في مفهومها العام فباقية، هجرة بلاد الكفر وهجرة ديار أهل البدع التي لا يستطيع المرء أن يظهر دينه فيها أو أنه يسب الصحابة فيها، كما هاجر بعض السلف بعض بلاد العراق لأنهم كانوا يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك هجرة المعاصي والبدع، فكلها باقية مستمرة. كذلك من الأعمال التي تميز بها المهاجرون وهي أعمال أيضاً باقية وهي نصرة الله ورسوله، فهذا عمل جليل ويكون بنشر دين الله والرد على كل من خالف شرع الله كل ذلك ابتغاء فضل الله وجنته ورضوانه، ففيه إشارة إلى الإخلاص وأن المسلم ينبغي له في أعماله أن يقدم أمر الإخلاص لله عز وجل. فالمهاجرون لأنهم أخلصوا دينهم لله رفعهم الله عز وجل وصفهم بأنهم هم الصادقون. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلى قوله: إن الله معنا.
هذه الآية في سورة التوبة وهي بيان لفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك لنصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى أي أخزاهم الله وهزمهم، وكلمة الله الكلمة هنا مضمومة للدلالة على أن دين الله منصور من قديم وحديث إلى قيام الساعة. وأبو بكر رضي الله عنه هو الذي رجح اسمه البخاري عبد الله بن أبي قحافة التيمي. قال ابن حجر قوله منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي، هكذا جزم بأن اسم أبي بكر عبد الله وهو المشهور، ويقال كان اسمه قبل الإسلام عبد الكعبة، وكان يسمى أيضا عتيقا، واختلف هل هو اسم له أصلي أو قيل له ذلك لأنه ليس في نسبه ما يعاب به أو لقدمه في الخير وسبقه إلى الإسلام، أو قيل له ذلك لحسنه أو لأن أمه كان لا يعيش لها ولد، فلما ولد أي أبو بكر استقبلت به البيت فقالت اللهم هذا عتيقك من الموت، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأن الله أعتقه من النار. وقد ورد في هذا الأخير حديث عن عائشة عند الترمذي وآخر عن عبد الله بن الزبير عند البزار، وصححه ابن حبان وزاد فيه وكان اسمه قبل ذلك عبد الله بن عثمان، وعثمان اسم أبي قحافة لم يختلف في ذلك، كما لم يختلف في كنية الصديق، ولقب الصديق لسبقه إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كان ابتداء تسميته بذلك صبيحة الإسراء، صبيحة الإسراء لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات السبع، وحصل ما حصل هناك مما جاء في الأحاديث، ورجع بليلته فأصبح وأخبر قريشا بذلك، فأصبحوا يسخرون منه، ففرحوا بذلك لينشروا هذا الكلام حتى ينفر الناس عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى أبي بكر فرحين يريدون منه أن يستنكر ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولينفر منه وليتركه، فقال رضي الله عنه إن قالها فقد صدق، فمن ذلك سمي الصديق رضي الله عنه. وفي الآية إثبات صفة المعية، إن الله معنا، فهي معية حقيقية، وأهل السنة والجماعة يثبتون المعية لله عز وجل، معية حقيقية، وهي تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. والمعية العامة مقتضاها الإحاطة والعلم، ومنه قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فهي معية عامة حقيقية، وهي الإحاطة بالعباد والخلق كلهم، وهي معية ذاتية، صفة ذاتية. أما القسم الثاني فهي المعية الخاصة، وهي صفة فعلية ومقتضاها النصر والتأييد، وهي خاصة بالأنبياء والمؤمنين، مقتضاها النصر والتأييد والمؤازرة. وهنا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي بكر: إن الله معنا، لا تحزن، إن الله معنا. ففيه إثبات المعية. وهنا قال ابن حجر مؤولا على طريقة أهل الكلام، ونقول غفر الله له ورحمه، قال: ومعنى ثالثهما عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما، قال: معنى ثالثهما ناصرهما ومعينهما. وهذا تأويل، فجعل المعية نفسها معناها هذا، ولكن المعية معناها أن الله حقيقة مع العباد ومع المؤمنين، ولكن من مقتضاها الخاصة التأييد والنصر، والعامة الإحاطة. وفي قوله تعالى: إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه، ففيه منقبة لأبي بكر وإثبات الصحبة له، فيه منقبة وفضل لأبي بكر بأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تحزن إن الله معنا، فيه معنى التوكل على الله والثقة بالله، وهكذا الأنبياء. فالواجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله في طلب النصر والتأييد، أن يكون عنده ثقة بربه وقوة توكل على الله وثقة بنصره، وأن الله لا يخذل عباده المؤمنين الموحدين مهما تطاول عليهم أهل الكفر والأعداء. فالله ناصر دينه وناصر عباده المؤمنين الموحدين مهما تكالب عليهم الأعداء. وفي قصة إبراهيم عليه السلام عظة وعبرة أيضا، لما وضعوه في النار فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وفي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عندما أحاط الكفار بهم الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لا يمسسهم سوء. ففيه التوكل على الله، وفي ذلك منقبة للصحابة أنهم يسيرون على منهاج الأنبياء في التوكل على الله وطلب النصر من الله. وفيه أن الله عز وجل لا يخذل عباده المؤمنين: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وصف الله المهاجرين بالصادقين، أولئك هم الصادقون، صدقوا مع الله وصبروا على ما أتاهم من أذى، فأعزهم الله ونصرهم الله، ففيه الحث على اتصاف المسلم بهذا الوصف العظيم، أن يكون صادقا مع الله كما أمر الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق درجة عالية في الإيمان، وإنما يتحصلها المؤمن إذا عرف الله بأسمائه وصفاته وصدق في تدينه وإقباله على الله، وعرف الله وتدبر كتابه وقرأ سير الأنبياء والصحابة الصادقين مع الله. فيجب على المسلم أن يربي نفسه على هذا الوصف، لا يكون تدينه تدينا ظاهرا فقط ويهتم بالأمر الظاهر دون صدق القلب مع الله، أن يكون صادقا مع الله، صادقا في تدينه، صادقا في تمسكه بمنهجه وسنة نبيه ومسلك سلفه الصالح، فلا يكن فيه خور في دينه وضعف، ولا يكن حاله كحال المنافقين الذي يسير في ديانته بحسب المصالح الدنيوية، إنما يصدق مع الله في دينه كما صدق المهاجرون والأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، صدقوا في دينهم وتمسكهم بإيمانهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قالت عائشة: أبو سعيد وابن عباس رضي الله عنهم، وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار.
نعم، هذه روايات تثبت أن أبا بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. ورد عن عائشة وعن أبي سعيد وابن عباس، وعزى ابن حجر رواياتهم إلى مصادرها. قال: حديث عائشة سيأتي مطولا في باب الهجرة إلى المدينة، وفيه: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور. وحديث أبي سعيد أخرجه ابن حبان من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عنه في قصة بعث أبي بكر إلى الحج، وفيه: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أخي وصاحبي في الغار. وحديث ابن عباس في تفسير براءة في قصة ابن عباس مع ابن الزبير، وفيها قول ابن عباس: وأما جده فصاحب الغار، أي جد عبد الله بن الزبير، لأن عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر. قال: ولابن عباس حديث آخر لعله أمس بالمراد، أخرجه أحمد والحاكم من طريق عمرو بن ميمون عنه قال: كان المشركون يرمون عليا وهم يظنون أنه النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما بقي علي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يظنون أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر فقال: يا رسول الله. فقال له، يعني أبو بكر ينادي: يا رسول الله، يظن أنه ما زال في البيت، وهو قد خرج من البيت مهاجرا، وكان علي نام في بيته. كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له علي: إنه انطلق نحو بئر ميمون فأدركه. قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار. وروى الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أيضا في قوله تعالى: فأنزل الله سكينته عليه، قال: على أبي بكر. وروى عبد الله ابن أحمد في زيادات المسند من وجه آخر عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر صاحبي ومؤنسي في الغار. فهذه الروايات التي علقها البخاري ووصلها وعزاها إلى مصادرها ابن حجر تثبت أن أبا بكر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا بثلاثة عشر درهما، فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل إلي رحلي. فقال عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة، فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها، فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له: اضطجع يا نبي الله. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش سماه فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب لي كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقته قد استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله؟ قال: بلى، فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فقال: لا تحزن، إن الله معنا، تريحون بالعشي، تسرحون بالغداء.
في هذا الحديث بيان لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وما حصل لهما في الطريق، وذلك أنه في المدينة اشترى أبو بكر من الصحابي عازب رحلا، أي ناقة، وهي التي تعد للركوب. فقال عازب: لا، لما طلب منه أبو بكر: مر البراء فليحمل إلي، ابنه البراء بن عازب. فقال عازب: لا، يعني حتى تحدثنا أمام خدمة ابني لك أن تحدثني خبر هجرتك مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخبره أبو بكر بذلك، قال: لما قال له كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم، أي يلحقونكم ليمنعوا نبي الله صلى الله عليه وسلم من إتمام أمره، لأنهم خافوا وأدركوا خطورة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه سيكون له عصبة وقوم يدافعون عنه وينشرون الإسلام وينصرونه، فحاولوا إدراكه ومنعه وقتله. قال كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم؟ قال ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا. هذا يدل على أنهم خرجوا من الليل وأنهم أحيوا ليلتهم سيرا سرينا، ويومهم الثاني الليل والنهار حتى وصلوا في وقت الظهيرة إلى الغار في جبل ثور. قال حتى حين خرجنا، حين قال ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، أي إلى وقت الظهيرة. أظهرنا أي إلى وقت الظهيرة. وقام قائم الظهيرة، أي في وسط النهار. فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته، أي نظفته وسويته من الصخر ومما عادة يكون في الأرض ليجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا منقبة لأبي بكر ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وخدمته له. قال ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له اضطجع يا نبي الله، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم أي نام. ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، أي أن هذا الراعي يعرف الآن في هذا المكان، فأوى إلى هذا الصخر المعتاد أنه يأوي إليه ليستظل في ظله. قال يريد منها الذي أردنا، فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من قريش سماه فعرفته. فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قال فهل أنت حالب لنا؟ أي يستأذن منه في أن يحلب لهم. والسؤال يتضمن أن يكون له الإذن في أن يحلب لهم، لأن الراعي ليس مالكا لغنمه، لهذه الغنم، حتى يعطي منها دون إذن صاحبها. فتضمن السؤال يعني هل أنت يؤذن لك في ذلك؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، كل هذا حرصا منه على أن يكون الإناء أو أن يكون الحليب أو اللبن ليس فيه أذى ليشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه أي مما تعلق في يديه من الغبار حتى لا يسقط شيء من الغبار في اللبن، فيريد أن يأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم صافيا خاليا من أي شوك. قال: فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن، أي كمية من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة أي إناء، وأقرب ما يكون هو القربة الصغيرة، لأن هذا من عادة العرب والناس أن يأخذوا معهم القربة الصغيرة ليضعوا بها اللبن، وتسمى أيضا الشنة. قال: فصببت على اللبن أي على الإناء، أو على يخلط اللبن مع الماء، يخلط الماء مع اللبن، أو أنه يصب بمفهوم الحديث على القربة أو على الإناء ليبرد ما فيه من لبن. قال: فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ أي من نومه، فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت أي حتى شبع، ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله، يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الرحيل؟ قال: بلى، أي نرتحل. فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس، لأن قريشا وضعت جائزة على من يأتي بالرسول صلى الله عليه وسلم وهي 100 ناقة، فحمل سراقة بفرسه ليتحصل على هذه الجائزة. قال: فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت له: فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فقال: لا تحزن، إن الله معنا، أي مهما حاولوا أن يطلبوننا فإن الله معنا بنصره وتأييده. هنا ذكر ابن حجر مسألة: أخذ أبي بكر من الراعي اللبن، فذكر عدة احتمالات، منها أنه كأنه سأله: هل أذن لك صاحب الغنم في حلبها لمن يرد عليك؟ فقال: نعم. لما طلب منه اللبن كان السؤال إما أن الراعي فهمه على أنه: هل أنت قد أذن لك صاحب الغنم؟ أو أن السؤال يتضمن موافقة صاحب الغنم. الاحتمال الآخر قال: أو أنه جرى على العادة المألوفة للعرب في إباحة ذلك، والإذن في الحلب على المار ولابن السبيل، فكان كل راع مأذونا له في ذلك، فأصبح هذا من عادة العرب أن من مر على إبل أو غنم له أن يشرب من ذلك، وكما يقال أن العادة محكمة. قال ابن حجر: وفي الحديث من الفوائد خدمة التابع الحر للمتبوع في يقظته والذب عنه عند نومه، وشدة محبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأدبه معه وإثاره له على نفسه، وفيه أدب الأكل والشرب واستحباب التنظيف لما يؤكل ويشرب، وفيه استصحاب آلة السفر كالإداوة والسفرة، ولا يقدح ذلك في التوكل. وفي تفسير تريحون وتسرحون، ما وجه إرادها هنا مع أنه لم ترد في الحديث؟ قال ابن حجر أنه وردت هذين اللفظين في رواية الكشميهني، أما في النسخة هذه لم ترد. قال: قوله تريحون بالعشي تسرحون بالغداء، أي تفسير معنى الرواح والغدو. الرواح تريحون من الرواح، والرواح ما يكون من بعد الظهر العشي، من بعد الظهر يسمى العشي، من بعد الظهر والعصر، والغداة من بعد الفجر. وهذا يدل عليه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو خماصة أي تخرج من الفجر خالية البطن، وتروح أي آخر النهار قد ملأت بطنها. قال: قوله تريحون بالعشي تسرحون بالغداء، هو تفسير قوله تعالى: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وهو تفسير أبي عبيدة، وثبت هذا في رواية الكشميهني وحده، والصواب أن يثبت في حديث عائشة في قصة الهجرة، فإن فيه: ويرعى عليها عامر بن فهيرة ويريحهما عليهما. فهذا هو محل شرح هذه اللفظة بخلاف حديث البراء، فلم يجري فيه لهذه اللفظة ذكر، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان، حدثنا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟
نعم.
أحسن الله إليكم.
لا صبر صبر. هذا فيه حال ما وصل إليه أمر قريش من متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر رأى أقدامهم وهو في الغار، فقال وهو حزين على النبي صلى الله عليه وسلم خائف عليه، فقال له: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ معية الله لعباده المؤمنين ونصرته لنبيه صلى الله عليه وسلم، وفيه ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه وقوة التوكل عليه. وجاء في روايات أخرى أنه قال لو أن أحدهم نظر تحت قدميه، وفي رواية أخرى لو أن بعضهم طأطأ بصره، وفي رواية أخرى رفع قدميه، تفسر الحال التي كان عليها قريش حول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى بنصرته لنبيه أعمى أبصارهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر، وهذا من نصر الله عز وجل. فلما تكلم أبو بكر بما قال، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه السكينة. وفي ذلك يقول الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقوله ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، في رواية فقال اسكت يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث لبيان فضل أبي بكر ومنقبته، إذ أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شدة محبته للنبي وخوفه عليه، وأن الله تعالى أراد لأبي بكر خيراً عندما اصطفاه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب إلا باب أبي بكر. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليح قال حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا باب أبي بكر.
وهذا باب آخر في بيان فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب إلا باب أبي بكر، حيث كان للمسجد النبوي أبواب عدة، أو أن المراد بالأبواب النوافذ التي يأتي منها الضوء، وهي ما جاء في روايات أخرى أو في الحديث قوله النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقين في المسجد باب إلا سد، وجاء في رواية الخوخة، فجاء في نسخة للبخاري سد الأبواب إلا خوخة أبي بكر. قال ابن حجر والخوخة طاقة في الجدار، أي نافذة تفتح لأجل الضوء ولا يشترط علوها، وحيث تكون سفلى يمكن الاستطراق منها، أي إذا كانت ليست في العلو كالنوافذ وإنما كهيئة الباب، فهي يدخل منها، يستطرق منها، أي يدخل منها. قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، وهذا كان قبل موته صلى الله عليه وسلم، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه أن يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير. قال: وكان أبو بكر أعلمنا، عرف أن المقصود بهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى خير نبيه بين أن يبقى في الأرض وبين أن يقبضه، فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم ما عند الله. فأبو بكر بكى لما علم أن هذا علامة على قرب وفاته، وقرينة ذلك أنه كان مريضا صلى الله عليه وسلم. فلأبي بكر مواقف عظيمة تدل على فضله ومنقبته، منها هذا الموقف، ومنها لما جاءه خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عمر معه السيف، يقول: من قال إن محمدا قد مات لأقطعن عنقه بهذا السيف. فجاء أبو بكر وقبل جبهة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، ولن يجمع الله لك ميتتين. ثم قام بالناس خطيبا فتلا قول الله تعالى، قال: أولا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا عليهم قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فكان الصحابة قبل ذلك في حيرة، في اضطراب، فما إن سمعوا من أبي بكر هذه الآية وكأنها نزلت عليهم في ذلك اليوم. وأيضا دلالة فضله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمن الناس علي، المراد بقوله أمن أي أبذل الناس في ماله ونفسه لي، وليس من المنة المذمومة معنى المذموم، وإنما المراد به أبذل الناس. إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. والخلة هي أعلى مراتب المحبة، ولكن أخوة الإسلام ومودته، أي أختار أن يكون أبا بكر خليلا، أختار أن يكون أخي في الإسلام والمودة والمحبة، ولأنه صلى الله عليه وسلم خليل الله. ولو كنت متخذا خليلا غير ربي أي من الخلق لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وهذه أيضا منقبة أخرى ومدح من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. نتوقف إلى هنا ونكمل غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.